الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذا لقاء متجدد ضمن تأملاتنا في كلام ربنا جل وعلا. وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق إلى قول الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. واليوم نزدلف إلى قول الرب جل شانه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه الآيات الثلاث تلوناها جميعا لارتباط أحكامها بعضها ببعض. وهذه الآية صدرها مما أشكل على كثير من المفسرين واختلفت فيه كلمة الفقهاء، وربما وصل إليك بعض علم عن هذا كله. سنشرع في بيان الآية فقهيا ولغويا واسترشاديا من حيث الجملة. الله جل وعلا هنا أوجب بقوله كتب الوصية للوالدين والأقربين. والوصية تعريفها القول المبين لما يراد العمل به، القول المبين لما يراد العمل به، وهي هنا مخصوصة بما بعد الموت، وهي هنا مخصوصة بما بعد الموت. فمعنى قولنا أوصى فلان، أي ذكر قولا يبين ما يطلب من غيره أن يفعله بعد موته، هذا معنى الوصية. والتعبير القرآني باللفظ كتب يدل على الفرض، والذين طلب الله أن نوصي لهم بنص القرآن هنا الوالدان والأقربون. أين الإشكال؟ الإشكال في قول الله جل وعلا أن الله جل وعلا ذكر حق الوالدين وحق الأقربين في آيات المواريث. هذا الذي جاء بالإشكال لأهل العلم، هل هذه الآية محكمة أم منسوخة؟ سلك الشافعي وكثير من العلماء المسلك التالي في فهم الآية. قالوا إن الله جل وعلا كتب وفرض الوصية هنا للوالدين والأقربين بآية الوصية، وفرض حقا للوالدين والأقربين في آية المواريث، فنحن لا ندري هل نجمع لهما ما بين الوصية والميراث، أو أن آية الميراث ناسخة للوصية. فلما احتمل الأمر الوجهين عمدنا إلى مرجح ثالث خارج عن الدليلين، فوجدنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم قوله لا وصية لوارث، ففهمنا أن آية المواريث ناسخة لآية الوصية. هذا مسلك من الشافعي وكثير من أهل العلم، لكن حررت معنى قول الشافعي، هذا هو المسلك. قالوا نحن بين آيتين، إما أن نجمع بينهما فنعطي الوالدين مثلا ما فرضه الله لهم في آية المواريث ويحق لنا أن نوصي لهم، بل كتب وجب لنا علينا أن نوصي لهم، أو أن ننسخ المتقدم بالمتأخر. فلما احترنا بينهما عمدنا إلى مرجح خارج من محل النزاع، فوجدنا في السنة حديثا اتفق الناس على نقله نقلا متواترا، وإن كان في أصله حديث أحد، أي أنه لا اختلاف حول متنه. فجعلنا هذا المرجح وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث شيئا بيدنا، جعلنا به حكمنا به على آية الوصية أنها منسوخة. وهذا القول اختاره جمع من العلماء، من أشهرهم من المفسرين ابن كثير رحمه الله. قال آخرون، سلكوا مسلكا آخر، قالوا لا نقول إن آية الوصية منسوخة، ولكن نقول إن آية الميراث مخصصة لآية الوصية. فنأتي لمن فرض الله لهم في آية المواريث، فنخرجهم من الوصية ونبقي الوصية للقرابة ولمن لم تخرجهم الوصية، ولا يمكن أن ولمن لم تخرجهم آية المواريث. وآية المواريث لا يمكن أن تخرج الوالدين إلا في حالة واحدة، إذا كان كلاهما أو أحدهما كافرا. فإذا كان كافرا أحدهما أو كلاهما، استطعنا أن نجمع ما بين إعمال آية المواريث وإعمال آية الوصية، فجعلوها مخصصة. آية المواريث جعلوها مخصصة لماذا؟ لآية الوصية. القاسمي رحمه الله صاحب كتاب محاسن التأويل، والذي سمينا البرنامج عنوانا باسمه، نقل ما قد ذكره العلماء كما صنع غيره من المفسرين، ثم كتب في كتيب عنده خاص أسماه الموارد والسوانح العلمية، وهو ما يطرأ عليه بعد التأليف. كتب رأيا آخر لم يدونه في محاسن التأويل، اطلع عليه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله تعالى عليه، وأدخله في متن التفسير عندما أخرج تفسير القاسمي الذي هو محاسن التأويل للناس. وهذا الرأي يقول إن الوصية هنا للشيء المعهود، ولا تنازع ما بين آية المواريث وآية الوصية، فليست الوصية عنده هنا بمعنى أن الله يلزمنا أن نكتب لفلان كذا وفلان كذا، وإنما كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. المعنى فليتق الله وليعمل بما وصى الله به في آية المواريث، فليعمل بما أوصى الله به في آية المواريث، فيعطي كل ذي حق حقه، ولا يأتي بطرائق أو سبل يحيد بها عن التقسيم الشرعي الذي نص الله عليه في آية المواريث. وقال أي القاسمي رحمه الله في معرض ما قال، قال: ولا أدري إن كان أحد قبلي ذكر هذا أو لم يذكره، وأنا على اطلاع لم أقف على أحد قاله قبل القاسمي، وقد يكون كما قال القاسمي وقاله غيره. الذي يعنينا هذه تخريجات العلماء من حيث الجملة. وقال آخرون، وهو في ظني رأي بعيد جدا، العمل بكلتا الآيتين وأن كلاهما محكمة، فجمعوا ما بين آية المواريث وآية الوصية. وهذا وإن اختاره قلة لكنه موجود، وإن كنت أراه بعيدا في الترجيح. هذا الإجمال حول آية الوصية. قال الله بعدها: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ينبغي أن تعلم أيها المبارك أن المخاطب بهذا ثلاثة: المخاطب بقول الله جل وعلا فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، ثلاثة. من هم؟ الشهود، فيصبح معنى الخطاب ألا يكتم الشهادة، والوصي القائم على تنفيذ الوصية ألا يغيرها ولا يحور فيها، والثالث لا يمكن أن يكون الموصى إليهم، لكن الثالث هم الورثة. فكيف يكون الخطاب للورثة بألا يحول بين المال وبين وصوله لمن أوصى صاحب المال لهم أو إليهم؟ أصبح المخاطبون بهذه الآية: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، قلنا ثلاثة: الشهود لا يكتم الشهادة، والوصي أن لا يغير ولا يحور فيها، والثالث الورثة أن لا يمنع وصول ما أوصى به الميت لغيره. أما قول الله جل وعلا: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أولا نقول الجنف الميل والعدول عن الاستواء، والفرق بين الجنف والإثم أن الجنف هو الخطأ من غير عمد، أما الإثم فهو الجور بعمد، الإثم أيها المبارك الجور بعمد، والجنف الخطأ من غير عمد. قوله جل وعلا: فمن خاف من موص جنفا أو إثما. ينبغي أن تعلم أن خاف هنا بمعنى توقع وغلب على ظنه، بمعنى توقع وغلب على ظنه وعلمه. تريد أن تخرج الساعة 2 ظهرا والسماء ملبدة بالغيوم، فقررت أن تخرج الساعة 1:30، فسألك بعض من يعرف موعدك: لما بكرت؟ فتقول: أخاف أن تمطر السماء. والمعنى: أتوقع أن تمطر السماء، يغلب على ظني أن تمطر السماء فتعيقني. فهذا معنى قول الله: فمن خاف من موص جنفا أو إثما. يصبح المعنى: هذا الوصي أو من كان حاضرا إذا غلب على ظنه أو توقع أن الميت، طبعا عندنا نقول الميت باعتبار ما سيكون، ولا الإنسان عندما يوصي وهو في حالة رشد وقدرة، توقعت أو غلب على ظنك أنه يريد أن يضر بالورثة فيكون منه وصية بأكثر مما ينبغي، أو أن يكون المال قليلا لا يحتمل أن يوصي منه، فتدخلت بكلام طيب هين لين تخشى فيه من وقوع هذا الميت في خطأ إما بعمد أو بغير عمد، فهذا ليس كالأولين الذين خوطبوا بقول الله جل وعلا: فمن بدله بعدما سمعه. اختلف الوضع، فالأولون يريدون الإفساد، فلذلك الله حذرهم وقال: سميع عليم. وأما الآخر فإن هؤلاء يريدون الإصلاح. لكن ما الذي أشكل على أهل العلم؟ أن المصلح يأتي التذييل على أنه يثاب، فلما قال الرب جل وعلا: فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ويمكن توجيه الإسمين الكريمين لأسماء الله الحسنى هنا على الأمرين، فيصبح أن الموصي وهو الميت لو أخطأ أو تعمد الخطأ فحذره أو نبهه من هو عنده فرجع عن خطئه، فالله يقول: فإن الله غفور له ما كان منه في الأول لعودته إلى الحق، رحيم بمن أرشده ودله على أن يعدل عن الخطأ والإثم. واضح؟ فيصبح غفور تنصرف إلى الذي أخطأ ثم آب، ورحيم تنصرف إلى من أرشد ودل على الخير. واضح؟ وبهذا فيما يبدو لنا يستقيم المعنى. قال الله جل وعلا: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نعود للصناعة اللغوية في الآية. الله يقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أي إن حضرت مقدمات الموت، وإلا الموت نفسه إذا حضر لا يمكن لأحد وقتها أن يتحدث أو يوصي أو يقول شيئا. والإنسان عند الموت تغلب عليه جبلته ويفي إلى أصل نبتته، فالذي ذوي غرس جيد ومعدن محكم وأصل في الناس حتى لو صاحب حياته أخطاء لبعض قراباته ومن حوله، إذا دنا الموت يشعر بالندم فيحاول أن يعوض ويتراجع. وأما والعياذ بالله من كان سيء السريرة أصلا، خبيث النفس، اللؤم فيه متحكم، فإنه حتى لو دنا الموت لا يزيد الأمر إلا وبالا. هذا واحد. الخير في القرآن ورد كثيرا بمعنى المال، ومنه قول الله جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد. لكن هنا إن ترك خيرا فيها إشعار لغوي أن ليس كل مال يوصى منه إلا ما كان يجتمع فيه أمران: الكثرة ومرد معرفتها عن القلة إلى العرف. الكثرة ومرد معرفتها عن القلة إلى العرف. والأمر الثاني الذي يجتمع في المال حتى يسمى خيرا أن يكون مكتسبا من وجوه حسنة، أن يكون مكتسبا من وجوه حسنة مباحة. فالمال إذا كان وفيرا مكتسبا من وجوه حسنة هذا الذي يتأتى فيه الأمر القرآني بأن تكون فيه الوصية، وهذا الذي يفهم من السياق اللغوي لقول الله جل وعلا إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. جاء في أثر عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن أحد الصحابة جمع أكبر بنيه وقال له أدعو لي إخوتك، فدعاهم فقال له إنني أريد أن أوصي وأبدأ بيتيم في حجري. لما قلنا يتيم سيكون ميت الأب أي ليس ابنا لهذا الموصي، فأوصى له بمئة من الإبل والنياق كانت تسمى المطيبة عند العرب. فقال الأبناء وهم يتهامسون إننا وإن رضينا بهذا في حياة أبينا فلن نقبل به بعد وفاته. فذهب الأخ الأكبر وأخبر أباه، فقال الأب وما أسعدهم من جيل، لأنهم يحتكمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا قال لهم بيني وبينكم رسول الله. فحمل يحفه أبناؤه ومعه اليتيم، فلما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له القضية، فلما قال مئة غضب صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وقال لا لا لا، ثم قال عشرة خمسة عشرة خمسة عشر يرتفع حتى أوصلها صلى الله عليه وسلم كحد أقصى إلى أربعين، قال فإن أبيت فأربعون، وهو كم أراد؟ مئة. وهذا من دلالة كمال عقله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يفضي إلى النزاع ويفضي إلى سوء ظن الأبناء بأبيهم، وقد يفهم منه أنه أراد الفخر والخيلاء إذ حرم من لهم الحق ووزعه في غير مكانه. فقال صلى الله عليه وسلم فإن أبيت فأربعون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أعجب باليتيم إذ معه هراوة يضرب بها الجمال، فقال ما أعظمها من هراوة في يد يتيم. ثم إن الرجل قبل أن يودع النبي عليه الصلاة والسلام قال يا نبي الله إن لي أبناء وإن منهم ذوي لحى أي كبار، وإن أصغرهم هذا كان اسمه حنظلة، طبعا غير اليتيم، فادعوا له. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على جبهته وقال بارك الله فيك. ثم إن هذا الشاب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى له بالرجل الذي فيه ورم أو بالبهيمة التي في ضرعها ورم ليقرأ عليهما أو على أحدهما، فيضع يده ثم يسمي الله ثم يتفل فيها ثم يضع يده على موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهه، ثم يضعه على الورم سواء كان في رجل أو في بهيمة فيزال ذلك الورم، وكما قلت الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند. المقصود كل هذا ما يتعلق بقول الله جل وعلا في آية الوصية. ثم قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين إلى آخر الآيات. قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هذا نداء كرامة مر معنا نظائر له من قبل. كتب عليكم الصيام أي فرض، والصيام في اللغة كما تعلمون الإمساك سواء كان عن كلام أو عن غيره، ويقال صامت الريح إذا ماذا؟ ركدت وسكنت، ويقال صامت الخيل إذا لم تعلف، إذا لم تعلف خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلك اللجمة. هذا لربة بن العجاج الرجز الذي يعنيه هذا الصيام في اللغة وهو ظاهر. وفي الشرع الإمساك عن المفطرات من وقت مخصوص إلى مثله. الله يقول يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما وجه الشبه؟ هل في الكيفية؟ هل في الأيام؟ كل ذلك محتمل لكن لا نستطيع أن نجزم به، بمعنى أن الصيام فرض على الذين من قبلنا، لكن هل فرض عليهم رمضان؟ هذا ظاهر القرآن لكن لا نجزم به. هل كانوا يصومون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ هذا ظاهر القرآن لكن لا نستطيع أن نجزم به. لكن الذي نجزم به أن الصيام عبادة تعبد الله بها من قبلنا أياما معدودات. ثم قال بعدها بآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. جمهور المفسرين على أن شهر رمضان المذكورة والمبدوء بالمبتدأ شهر رمضان هي تفصيل وإزالة إبهام من قوله أياما معدودات، وعندي أن هذا خلاف الصحيح والمعنى، حتى تفهم ما يغلب على الظن أنه مراد الله. ربنا يقول، سألخصها بإجمال ثم أدخل في التفصيل، كتبت عليكم الصيام في أول الأمر أياما معدودات، إما أن تكون أيام يوم عاشوراء وثلاثة من كل شهر. فمن كان منكم مريضا لاحظ أو على سفر فعدة من أيام أخر يقضي فيها ماذا؟ الصيام. أي صيام؟ صيام الثلاثة أيام. الآن ليس لنا علاقة بماذا؟ ليس لنا علاقة برمضان. فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه، يطيقون صيام ثلاثة أيام، فدية طعام مسكين، بمعنى أنه مخير ليس بواجب، لكنه لو أفطر يعدل إلى ماذا؟ إلى الفدية. فمن تطوع خيرا فهو خير له، إما أن تكون زاد في الفدية أو جمع ما بين التطوع، ما بين الصيام والفدية. وأن تصوموا خير لكم، والمعنى أنكم إذا كنتم تقدرون على الفدية وتقدرون على الصيام فالصيام في حقكم أولى إن كنتم تعلمون. ثم ارتفع الأمر وارتقى إلى تكليف أكبر، فنسخت ماذا؟ الثلاثة الأيام، وحل بدلا منها ماذا؟ شهر رمضان. فليس شهر رمضان هو الأيام المعدودات. ويصعب عندي في لغة العرب أن يقال لشهر لا ينقص عن 29 يوما أنها أيام معدودات. وقول بعض الوعاظ أحيانا بهذا قال به جمهور المفسرين لكنني لا أستحسنه. نعود، يقول الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، سأعود لهذه، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر حضره فليصمه، فليصم الشهر. الآن هذا الذي أوجب صيام رمضان، وليس قوله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه، لأن الأولى تتكلم عن الثلاثة الأيام لا تتكلم عن شهر رمضان. وعلى الذي ومن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي حضر الصيام أهل رمضان وهو في سفر أو مريضا، فعدة من أيام أخر. وبهذا يفهم أن التكرار هنا يتكلم عن كم قضية؟ قضيتين. لكننا لو جعلنا شهر رمضان بدلا من أيام معدودات يصبح كم تكررت فمن كان منكم مريضا؟ مرتين. واضح؟ يصبح تكررت مرتين، وهذا ينزه كلام الله عنه. لكن الأولى في قول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يتكلم عن الثلاثة الأيام. أما قول ربنا في الثانية ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن شهر رمضان، لأن الآية عندنا في الأول منسوخة. ثم قال جل وعلا يريد الله بكم اليسر، طبعا معنى العبارة فعدة من أيام أخر مقدر قبلها، ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وتلحظوا هنا أنه لا ذكر لقضية التخيير، ولا ذكر لقول جل وعلا وأن تصوموا، ولا ذكر للفدية، لأنه لا يوجد إلا صيام وقضاء، إلا صيام وقضاء. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. كلها للتعليل، لتكملوا العدة تعليل لحرصه جل وعلا على مراعاة العدة بقوله فعدة من أيام أخر، وقوله تبارك وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، هذا عند إكمال العدة، ولعلكم تشكرون على ما أباحه لكم من الفطر حال السفر أو حال المرض. وبهذا في ظننا تستقيم الآيات، ويمكن تجنب لماذا كررت من كان مريضا أو على سفر. وقلنا هذا خلاف ما عليه جمهور أهل التفسير، وجمهور أهل التفسير على أن شهر رمضان هو نفسه المقصود بأيام معدودات، ويقولون بعض الآيات منسوخ وبعضها غير منسوخ كما هو محرر في كتب الفقهاء. هذا الإطلال العام للآية. أما الإطلال الخاص فإننا نقول قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أما الإطلال الخاص فإننا نقول قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اختلف العلماء ما المقصود بأنزل فيه القرآن على قولين. القول الأول أن القرآن نزل كاملا من السماء إلى بيت العزة في السماء الدنيا في شهر رمضان، وهذا قول لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والآخرون وهو الذي أرجحه أن المقصود ابتداء نزول القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم كان في أين؟ في شهر رمضان. وقد جاءت آثار تدل على أن كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كالتوراة والإنجيل والزبور كلها أنزلت أين؟ في شهر رمضان. هذا أولا. جاء تكرار في الآية قول الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، ثم قال وبينات من الهدى والفرقان. والجواب عن هذا التكرار أن يقال إن الهدى الأول هو الهدى الذائع العام الذي يكاد يعرفه كل أحد في القرآن، ولهذا قال هدى للناس. وأما الهدى الثاني فهي غوامض القرآن التي لا تدرك إلا بالاستنباط والتي لا يعرفها إلا العلماء. واضح؟ قال جل وعلا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. من قول الله جل وعلا وأضرابها في القرآن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أخذ العلماء القاعدة التي تقول أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير. قد أسس الفقه على رفع الضرر وأن ما يشق يجلب الوطر، قد أسس الفقه على رفع الضرر وأن ما يشق يجلب الوطر. الوطر بمعنى السعة والتخفيف. هذا مما استنبطه العلماء من قول الله من يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كذلك يمكن القول في هذه الآيات المباركات جملة قال الإمام الذهبي رحمه الله عبارة جلية يحسن أن يستشهد بها الخطباء إذا خطبوا عن رمضان. قال رحمه الله وعند المؤمنين مقرر أن من أفطر يوما من رمضان عمدا من غير عذر، وعند المؤمنين مقرر أن من أفطر يوما من رمضان عمدا من غير عذر فهو شر من الزاني ومدمن الخمر، فهو شر من الزاني ومدمن الخمر، ويظنون به الزندقة والانحلال، ويظنون به الزندقة والانحلال. وهذه العبارة عندي أنا عندما قرأتها للذهبي من أفضل ما قرأت للعلماء في الاستنباط من أحكام الشرع وتقنينه بلغة فقهية وعظية راقية، وعند المؤمنين مقرر أن من أفطر يوما من رمضان عمدا من غير عذر فإنه شر من الزاني ومدمن الخمر ويظنون به الزندقة والانحلال، عياذا بالله من هذا كله. ثم قال العلي الكبير وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله تبارك وتعالى قريب في علوه، علي في دنوه، وهذه العبارة قالها شيخ الإسلام لتيمية رحمه الله، وهي من أجمل ما نقل عنه عند الكلام عن باب الأسماء والصفات، أن الله جل وعلا قريب في دنوه، قريب في علوه، علي في دنوه، فما ذكره جل وعلا من علوه وفوقيته لا يتنافى ما ذكره جل وعلا من قربه ومعيته. ما ذكره الله جل وعلا من علوه وفوقيته لا يتنافى مع ما ذكره جل وعلا من قربه ومعيته. الصحابة رضي الله عنهم فيما ورد في سبب نزول هذه الآية أنهم قالوا: يا نبي الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله جل وعلا قوله: وإذا سألك عبادي عني، فأضافهم إليه إضافة تشريف، ولم يقل فقل لهم، وإنما اختصرت الإضافات اختصرت الطرائق اللفظية لتبين لك اختصار الطرائق المعنوية. قال الله جل وعلا: فإني قريب، ولم يأتي في القرآن جوابا بالسؤال هكذا إلا في هذا الموضع: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا بد من تحرير وجه الخلاف في المعنى ما بين الاستجابة والإيمان. أولا هما متلازمان، لا استجابة إلا بإيمان، والإيمان يدل على الاستجابة، لكن من حيث التحرير اللفظي الاستجابة تتعلق بالجوارح، تتعلق بالجوارح، والإيمان يتعلق بالقلوب. الاستجابة تتعلق بالجوارح والإيمان يتعلق بالقلوب. لعلهم يرشدون، لا ريب أن الاستجابة لأمر الله مع الإيمان به جل وعلا ودعائه هو منتهى الرشد، هو منتهى الرشد، فلا حصول إلى الرشد الحق إلا بالإيمان به جل وعلا واستجابة الجوارح لأوامره ونواهيه مع دعائه تبارك وتعالى. والآية ظاهرة المعنى في فضل الدعاء والثناء على الرب تبارك وتعالى، وهذا قد بسطنا القول عنه كثيرا في أكثر من موضع. قال الله جل وعلا بعد في ختام آيات الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم، إلى آخر الآية. أحل لكم فيه إشعار أنه كان محرما، فيه إشعار أنه كان محرما، إن كنا لا نملك دليلا. لكن ماذا يقول جمهور المفسرين؟ قالوا: كان الإنسان كان المسلم آنذاك في عهد الصحابة يحق له إذا أفطر أن يأكل ويشرب ويجامع إلى أن ينام، فإذا نام ثم استيقظ لا يحق له بعد ذلك أن يأتي أهله. هذا كان المشهور عندهم، وخالف بعض العلماء في هذا، لكن لا شك أن قول الله جل وعلا أحل لكم دلالة على أنه كان محرما. الرفث إلى نسائكم، الرفث في الأصل ما قبح من القول وفحش، وهو هنا مقدمات الجماع. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هنا العلماء يقولون لطيفة حسية ولغوية، طبعا أنتم لباس لهن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يفهم منه الالتصاق والقرب، والالتصاق والقرب يصعب معه البعد. فما معنى الآية؟ معنى الآية: إذا كان حالكم مع أزواجكم حال مخالطة والتباس والتقاء بشرة ببشرة فمن الصعب أن تصبروا عنهم، فرحمة بكم أحللنا لكم أن تأتوهم ليلا في رمضان. واضح؟ فيصبح هذه الآية جاءت مذيلة لقول الله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي يحصل منكم رغبة في الوصول إلى الزوجات، وربما وقع من بعضكم وصول إلى الزوجة فيكون قد خالف الأمر الشرعي. والخيانة، الاختيان هنا تختانون مأخوذ من الخيانة، كما أن الاكتساب مأخوذ من الكسب، الاختيان مأخوذ من الخيانة كما أن الاكتساب مأخوذ من الخيانة. نقول نستطرد قليلا، يقال خان الرجل الرجل إذا ماذا؟ خان الرجل الرجل إذا غدر به، خان الرجل الرجل إذا غدر به، خان الرجل العهد إذا نقضه، خان الرجل العهد إذا نقضه، خانني الدهر إذا تغير حاله من خير إلى شر، خانني الدهر إذا تغير حاله من خير إلى شر، خان السيف إذا لم يقطع يسمى أي غير خيانة، لفظة أخرى للسيف، خان السيف إذا نبى، ما معنى نبى السيف؟ أي لم يقطع، يقول حافظ لم كفي ولكن السيف نبى، السيف نبى بمعنى لم يقطع، ويقولون لكل صديق جفوة، هذه مرت معنى، ولكل عالم هفوة، ولكل سيف نبوة، فيقولون خان السيف إذا لم يقطع، قلنا خان الرجل إذا غدر به، وخان العهد إذا نقضه، وخانني الدهر إذا تغير من خير إلى شر. كل شيء أملت فيه فلم يسعفك وقت ما أملت فيه من حيث الجملة يسمى خيانة. خانتني رجلاي فلم أمشي عليها، إما لخوف أو لفزع، والأصل أنك تمشي عليها. وكان شوقي رحمه الله محبا لمصطفى كامل زعيم مصري سياسي، وبينهما علاقة وطيدة، ولكن شوقي كان يمنعه من بره شعرا بصديقه أن صديقه خارج على حكومته، مؤسس لحزب معارض للقصر. وشوقي أين نشأ؟ نشأ في قصر، ولقد ولدت بباب إسماعيل في بيت الخديوي. فلما مات مصطفى كامل توقع شوقي أنه سيرثيه بمرثية قل سماعها لما بينهما من صحبة، ولأنه ينتظر هذا اليوم، ولأن أصحاب القصر لن يعنفوا شوقا على رثاء مصطفى كامل، لأن مصطفى كامل قد أمن شره بماذا؟ بموته. فعندما أراد شوقي أن يرثيه لم يرق بمرثيته إلى ما يريد، وأنا الذي يقول في المرثية مطلعها المشرقان عليك ينتحبان قاصيهما في مأتم وداني، إلى أن قال وأنا الذي أرثي الشموس إذا هوت فتعود سيرتها إلى الدوران، ماذا دهاني يوم مت فعقني فيك القريض وخانني إمكاني. هذا موضع الشاهد، وخانني إمكاني. قلنا الخيانة الشيء الذي تؤمل فيه فلا يقع، ماذا دهاني يوم مت فعقني فيك القريض وخانني إمكاني. فإذا ضعف إيمان العبد، وهذه تأملها في الناس تجدها ظاهرة، وشعر بالنقص في أي مكان ترقب الناس فيه كمالا ثم وقع منه نقص أو هفوة أو جموح أو عدم وصول إلى مقصود، تضطرب نفسه. فإذا تضطربت نفسه جمحت، إما لسيء الأفعال أو سيء الأقوال. فإن كان تقيا ألجمته التقوى ألا يخرج منه ما ليس محمودا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المنافق إذا خاصم فجر، لأنه يشعر بالغلبة فتأتيه نفسه أن ينتصر، ولا يوجد لجام من التقوى، ماذا يحصل؟ يحصل فجورة في الخصومة. فشوقي رحمه الله وعفى عنه عندما قال هذه القصيدة، وخانه إمكانه وعقه قريضه، ولم يستطع أن يقول شيئا يرقى إلى مراثيه في غير مصطفى كامل، جنح إلى الآثام، فقال لو كان في الذكر الحكيم بقية لم تأتي بعد رثيت في القرآن، مصر الأسيفة ريفها وصعيدها، قبر أبر على عظامك حاني، أقسمت أنك في التراب طهارة، ملك يهاب سؤاله الملكان. وهذا فحش من القول، كفر، لكن حلله نفسيا، ما الذي دفع شوقي إليه؟ وقوعه، فأبى عليه كبره الشعري إلا أن يظهر، وقلت لا لجام تقوى حقيقي يمنعه، فأطلق لنفسه العناء. وهذا قابل لأن يعتيرينا جميعا، ولذلك لا لجام مثل لجام التقوى. وعمر رضي الله تعالى عنه لما مر على تلك المرأة وسمعها تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه، أرقني ألا حبيب ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يكفني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. على ما في هذه الأبيات من أمور غير مقبولة، لكن قولها مخافة ربي، قال عمر رضي الله تعالى عنه نعم اللجام لجام التقوى، نعم اللجام لجام التقوى. فأنت عندما تريد أن تنشئ أحدا تحت عينيك ابنك أو طالبك فإنك لن تسقيه شيئا أعظم من لجام التقوى. أما المعلومات والمعارف سيصل إليها ذات يوم بقراءته، لكن أنت أعطه المنهج العام والطرائق التي يصل بها إلى مقصوده، ثم عظم الله جل وعلا في قلبه، وليكن خطابك الدعوي والعلمي مبنيا على أن تعظم الله جل وعلا في القلوب. أما المعلومات أو المعارف أو نثر الأحكام أو رفع الصوت في نبرة الوعظ، هذا كله لا يقدم ولا يؤخر إن كان الذي تخاطبه محروما من معرفة الله جل وعلا، إذ أن القضية عنده ليست قضية علم، وإنما قضية أن لا لجام من التقوى يمنعه من أن يصل إلى المعاصي. علم الله، قال الله جل وعلا، نعود للآيات ابتعدنا كثيرا، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، هن المباشرة إلصاق البشرة بالبشرة، وابتغوا ما كتب الله لكم، آية عامة، لكن أول ما تنصرف إليه الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذه ظاهرة وإن كانت أشكلت على بعض الصحابة، لكن المقصود حتى يتبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب. ثم قال الله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الإسلام يرقى بأتباعه في قاعدة يا بني تحتمل الجميع، لكن القواعد كلما علت لا تحتمل إلا ماذا؟ أجيبه عيد. القاعدة العامة تحتمل الجميع، لكن المنازل كلما علت لا تحتمل إلا القليل، حتى يصبح لا تحتمل إلا واحد. فالصيام منزلة جبرية، بمعنى أنه فرض علينا جميعا، جبرية على المذهب العقدي، لكن علينا جميعا. وأنت صائم لك أن تأتي أهلك ليلا، لكن المعتكف ليس له أن يأتي أهله ليلا، منزلة أشق ولذلك منزلة أضيق، منزلة أشق ولذلك هي منزلة أضيق. ولا تباشروهن، وقبل قليل قال فالآن باشروهن، لكن الآن قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لكن معلوم لديكم أنه ليس كل الناس عاكفين في المساجد. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ظاهر القرآن على أن أي مسجد يعتكف فيه، والاعتكاف يعني من باب الناحية الفقهية يقع على ثلاث أوجه. الاعتكاف من الناحية الفقهية يقع على ثلاث أوجه، يقع سنة، ويقع مندوبا، ويقع واجبا. يقع سنة ويقع مندوبا ويقع واجبا. فمتى يقع سنة؟ متى يقع سنة؟ في العشر الأواخر من رمضان. ويقع مندوبا في كل وقت إلا العيدين لأنه لا صيام فيهما. ويقع واجبا إذا مشايخ إذا نذر إذا ألزم نفسه ونذر. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الحمد لله الذي بين لنا آياته، فنسأل الله كما بين لنا آياته أن يرزقنا التقوى والعمل بها. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، والله المستعان وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
تفسير الآي يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، وكتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان.